لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكرماني رحمه الله: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض المسائل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وفيها تعلق أيضا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يخبر به عما أطلعه الله تعالى عليه من أمور الغيب. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وبينا أنه لا بد من التصديق بجميع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يذكرون مثل هذه المسائل في كتب المعتقد حتى ينبهوا على هذا الأصل العظيم الذي هو التصديق بالأحاديث والآثار، وما في ذلك من مباينة أهل البدع الذين من شعارهم تكذيب الآثار وردها وعدم التصديق بها. فمما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما يلزم التصديق به خروج الدجال الذي يكون في آخر الزمان، وهذا الأمر كما أشرت إليه الإيمان باليوم الآخر. فإن من الإيمان باليوم الآخر عند أهل العلم الإيمان بأشراط الساعة، أي علاماتها ومقدماتها. ومن جملة هذه العلامات عندهم خروج الدجال المذكور. وأشراط الساعة عند العلماء تنقسم إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. فأما الأشراط الصغرى فهي التي وقع معظمها طوال الفترات السابقة وطوال الأزمنة الماضية، وأما الأشراط الكبرى فهي التي لا تقع إلا عند قرب الساعة، إذا وقعت فقد أوشكت الساعة جدا ولم يقع منها شيء حتى الآن. وأولها كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلوع الشمس من مغربها. هذا أول الأشراط الكبرى. ثم تكون الدابة على إثرها، وهي دابة تخرج تكلم الناس كما ذكر الله تعالى في كتابه. فهاتان العلامتان هما أول الأشراط الكبرى، ولم يقع من هذه الأشراط شيء حتى الآن. فمن هذه الأشراط ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. وهذا الدجال يقال له المسيح، فهو المسيح الدجال. وسمي مسيحا في قول بعض العلماء لأن عينه اليمنى ممسوحة، وهم لأنه يمسح الأرض كلها، أي يدخل جميع البلاد ويسيح في جميع الأرض، إلا أن الله تعالى حرم عليه مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما. فهذا هو وجه تسميته بالمسيح. وسمي الدجال لأنه كذاب، فالدجل هو الكذب، والدجال صيغة مبالغة تدل على كثرة الدجل وكثرة الكذب، وأي كذب بعد ادعاء الربوبية، وهذا شأنه كما سنعرف. فهذا هو خبر المسيح الدجال من جهة ما يتعلق به عموما. وهذا الدجال يخرج في آخر الزمان يدعي أنه رب الناس ويدعوهم إلى عبادة نفسه، ويجري الله تعالى على يديه بعض الخوارق حتى تكون فتنة للناس، كما ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا الرجل يحيي الموتى بإذن الله، ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويأمر السماء فتمطر، وتتبعه هذه الكنوز كيعاسيب النحل. فهذه خوارق شديدة فيها فتنة عظيمة للناس، فيخرج هذا الدجال بهذه الفتنة العظيمة، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، وإني أصفه لكم وصفا لم يصفه أحد قبلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر من صفته أنه أعور، أعور العين اليمنى، قال عليه الصلاة والسلام: كأن عينه عنبة طافية. وذكر من صفته أيضا أنه جعد قطط، أي شعره مجعد، هذه صفة معروفة. وذكر من صفته أيضا أنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. وبالمناسبة فاليهود أيضا يؤمنون به وينتظرونه، وما تسمعون به من محاولات إقامة الهيكل الذي يزعمون أنه لسليمان عليه السلام، إنما هو في الأصل حتى يهبط فيه المسيح الدجال. هذه عقيدته، وهذا موجود في كتبهم المحرفة، وهم يسعون إليه. وذكر صلى الله عليه وسلم من صفته أيضا ما أشرت إليه من أمور الخوارق، وأنه يمسح الأرض كلها، يدخل جميع البلاد إلا مكة والمدينة، فإنه كلما أراد دخول بلد منهما صدته الملائكة، فإن الله تعالى جعل على أنقابهما ملائكة يصدون المسيح عن دخولهما، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ثبتت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يجب الإيمان به حتى يكون من شأن هذا الدجال في خاتمة أمره أنه يقتله مسيح الهدى، المسيح ابن مريم عليه السلام. وقد حدد صلى الله عليه وسلم مكان قتله، وهو باب لد في فلسطين، فعندئذ ينتهي أمر هذا المسيح الدجال، وعندئذ يقضى على اليهود، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتل. هذا لا يكون إلا في ذلك الزمان. فالذي يعتقد أن هذا يحدث في هذه الآونة مثلا، أو يدعي أن اليهود يمكن أن يقضى عليهم قبل تلك الفترة، فهذا غالط، وقوله هذا مخالف للأحاديث. لا تكون نهاية اليهود إلا في تلك الفترة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله في شأن الدجال، يجب الإيمان به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. مسألة عذاب القبر، نعم، قال بعد ذلك: ومنكر ونكير حق، وهما فتان القبور، نسأل الله الثبات. هذه المسألة أيضا من المسائل المشهورة العظيمة التي يكثر كلام أهل السنة عليها فيما يتعلق باليوم الآخر، فإن شأن القبور هو مقدمة اليوم الآخر، وقد اشتهر على ألسنة المسلمين، وهو من كلام العلماء أن من مات فقد قامت قيامته. فالموت مقدمة البعث والنشوش والحساب والجزاء، فكان العلماء يتكلمون عليه في سياق الكلام على اليوم الآخر تنبيها على هذا الأمر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بفتنة القبر، ويمكن أن يقال بالمعنى الأعم الإيمان بفتنة ما بعد الموت، لأن من الناس من يموت في غير قبر، منهم من يحترق حتى يصير رمادا، منهم من تأكله السباع إلى غير ذلك، فلا يكون له قبر معروف على الصفة التي نعرفها، فهذا لا يخرج عن كلامنا بل هو داخل فيه. لهذا نقول فتنة ما بعد الموت يمكن هذا، وإذا عبرنا بالقبر فهذا على الغالب، هذا التعبير على الغالب، من أن غالب الموتى يكونون في القبر. لكن هذه الفتنة لا بد أن يتعرض لها كل ميت، كل ميت لا بد أن يتعرض لهذه الفتنة. فما المقصود بهذه الفتنة؟ المقصود إجمالا أن كل ميت يسأل بعد موته عن ثلاثة أشياء: يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه الذي بعث فيه. هذا هو المقصود الإجمالي من مسألة فتنة القبر. فكل ميت يتعرض لهذه الأسئلة، ثم يكون من بعد ذلك نعيم أو عذاب في هذه المرحلة التي هي مرحلة ما بعد الموت، يكون إما نعيم وإما عذاب. هذا هو المقصود الإجمالي. والتفصيل كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان، في بعض الروايات بإبهام اسمهما بدون ذكر الأسماء، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، وفي بعض الروايات بتسميتهما، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وهذا هو الذي اعتمده المصنف في كلامه كما سمعنا، وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة. والحديث في ذلك في التسمية وإن كان في إسناده مقال إلا أنه متلقى بالقبول عند العلماء. فيأتيه هذان الملكان يجلسانه ثم ينتهرانه بشدة، ثم يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فإنه يقول لا أدري. بعد هذه السؤالات والأجوبة يعرض على الميت مقعده، أما المؤمن فإنه يعرض عليه أولا مقعده من النار، يقال له هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا ويأتيه من نعيم الجنة وروحها وما أشبه ذلك إلى أن يشاء الله تعالى في يوم البعث، ويوسع عليه في قبره، ويأتيه رجل صالح في صورة حسنة وثياب حسنة يقول أنا عملك الصالح، هذا يومك الذي كنت توعد. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه عندما يقول لا أدري يضرب بمرزبة مع الملك عظيمة، يصيح صيحة لو سمعها، يصيح صيحة يسمعها جميع المخلوقات إلا الإنس والجن كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يعرض عليه مقعده من الجنة، يقال هذا مقعدك من الجنة قد أدلك الله به مقعدا من النار، فيراهما جميعا ويأتيه من عذاب النار وحرها وسمومها والعياذ بالله، ويأتيه عمله السيء في صورة خبيثة سيئة يقول أنا عملك السيء، هذا يومك الذي كنت توعد، ويبقى في ذلك إلى أن يشاء الله. هذا حاصل الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي أحاديث متواترة عند العلماء بلغت عندهم مبلغ التواتر، وجمعها حديث واحد وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما كما ذكره العلامة الألباني في سياقه المطول، وذلك في كتاب أحكام الجنائز. فهذا هو حاصل فتنة القبر من ناحية الأحاديث التي ثبتت، وفتنة القبر ثابتة أيضا بالكتاب، هذه التفاصيل إنما هي في السنة، وأما الكتاب فإنه دل على إثبات فتنة القبر عموما، كما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية بفتنة القبر. ويقول الله تعالى أيضا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فغاير بين العرض وبين العذاب، ذكر عرضا في الدنيا وذكر عذابا في الآخرة، فهذا العرض إذن لا يكون في القيامة، لا يكون بعد الساعة أو عند الساعة، فلم يبق إلا أن يكون في هذه الدنيا. وهذا هو المراد، المراد من فتنة القبر ما يكون من العرض في هذه الدنيا على النار، نسأل الله السلامة والعافية. فتحصل أن فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة، وهذا اعتقاد أهل السنة بلا خلاف بينهم، يؤمن أهل السنة جميعا بفتنة القبر ويصدقون بما جاء فيها من الأحاديث والآثار. وأما أهل البدع فينكرونها، يقولون هذه الفتنة تتعارض مع القرآن. لماذا؟ قالوا: لأن القرآن ذكر موتتين وحياتين، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فلو أثبتنا فتنة في القبر للزم أن تكون هناك حياة ثالثة، وهذا تعارض مع القرآن. فنقول: السنة ابتداء، ولهذا قلت في بداية الكلام لابد أن تربط هذه المسائل بالاعتقاد في السنة، في نفس السنة من ناحية التشريع والأحكام. فأهل البدع عندما ينكرون هذه المسائل ليست القضية عندهم مجرد إنكار لمسائل وتنتهي المسألة، لا، وإنما هذا مبني على اعتقاد باطل عندهم في نفس السنة. هم لا يعتقدون تشريعا في السنة أصلا، وإنما يقولون بالقرآن فقط، فكل ما زاد على القرآن فهو عندهم مردود، هذا هو أصل الباب عندهم. وها أنت ترى رد عذاب القبر بأي شيء، قالوا: حسبنا كتاب ربنا، والأحاديث زائدة على القرآن فلا نؤمن بها، وكذبوا بالشفاعة بنفس الطريقة، وكذبوا أيضا بالكثير من الأحكام سواء من الناحية العقدية أو العملية بنفس الطريقة، كله يعود إلى شبهة واحدة وهي معارضة القرآن. فنقول: أولا، لا بد من تثبيت المعتقد في السنة، الاعتقاد الحق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستقل بالأحكام، تزيد على القرآن، تأتي بأحكام زائدة ليست بنصها في القرآن، فلا بد أن يعرف هذا، هذا أولا. وثانيا، أنه لا تعارض بين الآية والأحاديث، لأن الآية فيها ذكر حياتين، وهما الحياتان المعروفتان، حياة الدنيا وحياة الآخرة. حياة الدنيا معروفة هي التي نعيشها، وحياة الآخرة هي التي سنعيشها من بعد، فهذا معروف. لكن الحياة التي تكون في القبر هي حياة برزخية، لها كيفية خاصة وصفة خاصة لا يعلمها إلا الله، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه حياة برزخية لا يعلم تفاصيلها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي إذن حياة خاصة ليست من قبيل حياة الدنيا ولا حياة الآخرة. فإذا أثبتتها النصوص فليس هناك تعارض مع الحياة التي أثبتها القرآن، لأن القرآن أثبت حياة الدنيا وهي معروفة، وحياة الآخرة وهي معروفة، فهناك حياة أخرى لها صفة خاصة مستقلة. لو كانت حياة القبر كحياة الدنيا أو حياة الآخرة لنزم التعارض تنزلا معهم يعني، لكن ليس هناك تعارض أصلا، لأن حياة القبر ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر ويؤمنون بالحياة البرزخية التي تكون فيه. ومن المسائل التي تتفرع على ذلك، وهي مسائل مهمة، أنهم قالوا فتنة القبر تكون أصالة على الروح وتكون تبعا على البدن. فتنة القبر وما فيها من النعيم والعذاب، كل هذا يكون على الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع. لماذا؟ أولا لأن البدن يبلى ويفنى، صحيح؟ ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذه آخر عظمة في السلسلة الفقرية، وعليها يتركب الخلق يوم القيامة عند البعث والنشور. فكل ابن آدم يفنى، كل بدنه يفنى ويبلى وينتهي. وهناك كما أشرت إليه في أول الكلام من لا يدفن في قبر أصلا، وقد يستهلك بدنه بالكلية عند موته، كالذي يحترق أو يؤكل إلى غير ذلك من الصور. فحتى يبين العلماء أن هذا لا يخرج عن كلامنا، قالوا: العذاب والنعيم يكونان على الروح بالأصالة. يعني لو مات شخص على هذه الصور التي يفنى فيها البدن بالكلية، فإن النعيم أو العذاب يكونان على إيه؟ على روحه، وعلى البدن بالتبع، أي إن وجد شيء من بدنه فإن النعيم والعذاب يقعان عليه كذلك، لكن الأصل أنه يكون على الروح. فهذه مسألة. وهناك مسألة أخرى، وهي مسألة ديمومة العذاب. من عذب في قبره، نسأل الله السلام، هل يدوم معه هذا العذاب؟ الجواب أن هذا بحسب الحال. فأما الكافر فإن العذاب في حقه دائم لا ينقطع، فضلا عما ينتظره في الآخرة، لكن لا ينقطع عنه عذاب القبر أبدا. وأما المسلم إن عذب على شيء من ذنوبه في قبره فإن عذابه يكون بحسب الذنب، فقد يعذب بقدر ذنوبه وينتهي العذاب لأن ذنوبه مثلا قليلة، وقد يستمر معه العذاب إلى يوم القيامة لأن ذنوبه تستحق ذلك. فإن استمر عذابه إلى يوم القيامة فقد يعافى بعد ذلك، قد تكفر جميع ذنوبه في القبر، وبالتالي لا يستحق عذابا أصلا عندما يقوم من قبره. وقد يبقى عليه شيء يعذب به في عرصات القيامة أو في جهنم، كل هذه مواطن يمكن أن يتعرض الإنسان فيها للعذاب. لكن بالنسبة للمسلم يقول العلماء لا يدوم العذاب في حقه أصالة، يعني الأصل في عذاب المسلم أنه ليس بدائم، وإنما هو بحسب ذنوبه، فقد يدوم وقد لا يدوم. وأما الكافر فإن عذابه دائم، نسأل الله السلامة. ثم قال رحمه الله: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. هذه المسألة أيضا مما يتعلق باليوم الآخر، فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حوض اختصه به ربه تبارك وتعالى في الآخرة حتى تشرب منه أمته. ومعلوم ما يتعرض له الخلق في القيامة من العطش الشديد، فكان من إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته أن يكون هذا الحوض. وهذا الحوض ثابت بالكتاب والسنة، فأما الكتاب ففي قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وقد ثبتت الأحاديث أن هذا الكوثر نهر في الجنة، ومن هذا النهر يجيء الماء الذي يكون في الحوض. فكانت الآية دليلا على إثبات الحظ. وأما السنة فهناك الأحاديث المتواترة، أحاديث أيضا في الحوض متواترة، وفيها وصف الحوض وما يتعلق به. فيها أن الحوض ما بين أيلة وصنعاء، أيلة مكان بالشام وصنعاء مكان باليمن، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا، وأن آنيته كعدد نجوم السماء يشرب بها الناس، وأنه يصب فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي فضة، وهذان الميزابان من نهر الكوثر، وأن هذا الحوض يذاد عنه أهل الإحداث الذين ابتدعوا في الدين وخالفوا السنة، لا يشربون منها إنما يشرب منه أهل الاتباع فقط. كل هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به والتصديق به. ثم قال: والصراط حق يوضع على سواء جهنم فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. هذا أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا اليوم، الصراط. وهذا الصراط كما جاءت الأحاديث في وصفه، وهذه الأحاديث من أحاديث الشفاعة، من جملة أحاديث الشفاعة ما فيه حديث عن الصراط. هذا الصراط جسر يمد على ظهر جهنم، أو على حد تعبير المؤلف على سواء جهنم أي وسطها، سواء الشيء وسطه. ومنه قوله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسطها والعياذ بالله. فهذا الصراط جسر يوضع على ظهر جهنم على وسطها، يجوز عليه المسلمون ويكونون في صفة جوازهم عليه على حسب أعمالهم، فمن كان عنده قوة في العمل وصلاح في العمل فإنه يجوز عليه بسرعة ويكون عليه يسيرا جدا، ومن كان على خلاف ذلك فإن الأمر يشق عليه، كل بحسب عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر زاحفا، ومنهم من يكدس في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا الصراط كما جاء في وصفه هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس هذا فقط بل عليه خطاطيف وكلاليم تخطف الناس بأعمالهم. فهذا كله من صفات الصراط وحال الناس عليه بهم، فهذا أيضا نؤمن به ونصدق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجنة من وراء ذلك، وهذا يكون بعد ما يسمى بالقنطرة، هذا أيضا ثبتت به الأحاديث. بعد الصراط هناك ما يسمى بالقنطرة يحبس عليها الناس، هذه قنطرة بين الجنة والنار يحبس عليها الناس. لماذا؟ حتى يقع القصاص، يقتص الناس بعضهم من بعض في هذه القنطرة، فمن كانت عنده مظلمة لأخيه فإنه يقتص منه في هذا المكان، فإن قضي ما عليه واستحق دخول الجنة فإنه يدخل مباشرة، وإن لم يقض ما عليه كما بين صلى الله عليه وسلم إن كان له حسنات أخذ منه بقدر حسناته أو بقدر ما عليه، وإن كان حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرح عليه، فإن كان شأنه هكذا فإنه يعاد إلى النار مرة أخرى، نسأل الله السلامة، حتى يقضى ما عليه. فهذه القنطرة يحبس عليها الناس، موضع بين الجنة والنار، حتى كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. هذا أيضا كل هذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لابد من الإيمان بالميزان الذي توزن فيه الأعمال. والآيات في إثباته أشهر من أن تذكر، كثيرا ما تجد في كتاب الله تعالى ذكر الميزان وما فيه من وزن الأعمال وتثقيل الموازين وتخفيف الموازين، هذا مشهور جدا في كتاب الله تعالى، وكذلك الأحاديث كما سنبين إن شاء الله. هذا الميزان توزن فيه أشياء تنوعت النصوص في الدلالة عليه، فمن النصوص ما جاء في أن الموزون هو الأعمال، أعمال العبد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. فهذه كلها أعمال توضع في الميزان وتوزن. ومن النصوص ما جاء في إثبات أن الموزون صحائف الأعمال، الصحائف التي تدون فيها الأعمال. ومعلوم أن كل عبد معه ملكان يكتبان عليه أعماله، وهذه الأعمال تكتب في صحائف تختص به، فهذه الصحائف توزن أيضا في الميزان. والدليل على ذلك حديث صاحب البطاقة، وهو حديث صحيح مشهور، رجل يجاء به يوم القيامة من هذه الأمة، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الخطايا والسيئات والعياذ بالله. يقول له الله تعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: أي ربي لا. فيقول له الله تعالى: فإنك لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، عليكم السلام. فأفادنا هذا الحديث أنه يوزن في الميزان صحائف الأعمال، وأن الميزان حقيقي وحسي له كفتان، توضع البطاقات في كفة، توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة أخرى، فهو إذن ميزان حقيقي له كفتان مشاهدتان، فليس كناية عن العدل كما يقوله أهل البدع. أهل البدع من المعتزلة وغيرهم يقولون هذا ميزان غير حقيقي، وإنما هو مظهر من مظاهر العدل، مظهر من مظاهر عدل الله تعالى معه، فهذا باطل وهو مخالف لصريح الكتاب والسنة كما ترى. وجاءت النصوص أيضا بأنه يوزن في الميزان العامل نفسه، الشخص الذي يعمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا دليل على أن العبد نفسه يوزن في الميزان، ولا تعارض بين شيء من هذه النصوص، فيوزن في الميزان العمل وصحائفه والعامل نفسه، كل هذا يثبت به النصوص. فالحاصل أن الميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي له كفتان وله لسان أيضا، كما ثبت الإجماع قاله غير واحد من العلماء، فالميزان كذلك له لسان، ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال وصحائفها والعامل نفسه، وهذا كله مبالغة في إظهار لله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين بالحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. هذا أيضا من المسائل، وفيه ذكر الصور. والصور قرن ضخم، ينفخ فيه ملك من ملائكة الله تعالى وهو إسرافيل عليه السلام. والحديث الذي جاء في ذلك إسناده لا يصح. الحديث الذي فيه ذكر إسرافيل عليه السلام وأنه الذي ينفخ في القرن لا يصح، ولكن هذا هو المعروف عند أهل العلم. المعروف عند العلماء أن الذي يختص بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. ينفخ في هذا القرن نفخة بإذن ربه تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في عدد النفخات التي تكون في هذا الصور، والمشهور وهو ظاهر الكتاب أنهما نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. فهما إذن نفختان، وهذا هو ما ثبتت به السنة أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال: ما بين النفختين 40. قيل له: 40 يوما؟ قال: أبيت، أي أبيت أن أجيب لأنه لا علم لي لذلك. قيل له: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم قال: فينبت الله تعالى، فينزل الله تعالى مطرا من السماء كهيئة تنبت منه أجساد الخلق، ينزل هذا المطر في القبور فتنبت به أجساد الخلق. ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم. وهذا هو ظاهر كلام المصنف كما ترى، ما ذكر إلا نفختين. والقول بأن النفخات ثلاث قول ضعيف، وهو مخالف لصريح الكتاب والسنة. ثم قال: واللوح المحفوظ حق يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. هذا اللوح هو الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعلق باللوح ذكر القلم كما ثبت الحديث أيضا، أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى تلك الساعة على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن بهذا اللوح، ونؤمن كذلك بهذا القلم وما ثبت من شأن الكتابة، وقد تكلمنا عليها في مسائل القدر. وأما ما يجيء من ذكر صفة القلم وأن طوله كذا وصفته كذا وكذا في شأن اللوح، فهذا كله لا يصح منه شيء. وقوله يستنسخ منه أعمال العباد يشير إلى قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إن الملائكة التي تكتب أعمال العباد حقيقة أمرهم أنهم يستنسخون ما في اللوح المحفوظ، لأن كل هذه الأعمال قد كتبها الله تعالى أزلا في هذا اللوح. كل ما يتعلق بالأعمال وكل ما يتعلق بالخلق كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فأعمالك التي تكتب عليك الآن من قبل الملكين حقيقة أمرها أنها مستنسخة من اللوح المحفوظ، هذا المراد. ثم قال: والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر فتبارك ربنا وتعالى. ذكرنا شأن القلم كما تقدم. ثم قال: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. مسألة الشفاعة أيضا من المسائل المهمة في الإيمان باليوم الآخر. والشفاعة على أقسام متعددة، منها ما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يختص به. فالشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي التي يقال لها المقام المحمود، وذلك في مجيء الله تعالى يرحمك الله حتى يفصل القضاء بين عباده. فإن الخلق أولا يقومون من قبورهم في كرب شديد ومشقة عظيمة، فيقولون اذهبوا إلى رجل يشفع لكم عند ربكم حتى يريحكم مما أنتم فيه، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلى الله عليهم جميعا وسلم، فكل واحد يقول لست لها اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع كما هو معه. فهذه الشفاعة هي التي يقال لها الشفاعة العظمى، وهي خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فإن باب الجنة لا يفتح إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول لي الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والنوع الثالث من الشفاعة الخاصة الشفاعة في عمه أبي طالب، في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، فإن الكافرين لا يخرجون من النار ولكن يخفف عنه العذاب فقط. قال صلى الله عليه وسلم: يجعل في ضحضاح من نار، ويجعل في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب. وأما الشفاعات الأخرى التي لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهذه هي التي يتكلم عليها العلماء كثيرا في كتب المعتقد كما تراه أمامك الآن، ردا على أهل البدع كما سنشير إليه. فالشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار يشفع في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع كذلك الأنبياء والمرسلون، ويشفع كذلك المؤمنون والصالحون، كل هؤلاء يشفعون في إخراج عصاة الموحدين من النار. ومن ذلك شفاعة في عدم إدخال بعضهم في النار أصلا، بعضهم قد يستحق دخول النار فلا يدخلها بسبب هذه الشفاعة. ومن ذلك الشفاعة في رفع درجات أناس في الجنة بعد دخولهم فيها، عندما يدخل أهل الجنة الجنة نسأل الله من فضله، يكون كل واحد في درجته فيشفع لبعضهم حتى ترتفع درجتهم في الجنة، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذه شفاعات لا تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بجميع هذه الشفاعات كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، هذه كما ذكرت لكم التي يدندن حولها العلماء كثيرا. لماذا؟ لأن أهل البدع أنكروها كما تقدم التنبيه عليه قريبا. قلنا أهل البدع ينكرون الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، الخوارج والمعتزلة، بناء على أصلهم في الإيمان، بناء على اعتقادهم في أصحاب الذنوب والمعاصي. يقولون: العصاة كفار، والكافر لا خروج له من النار، وبالتالي فلا. فهم عندما ينكرون الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار فهذا مبني على اعتقادهم فيهم، هم يعتقدون فيهم أنهم كفار أصلا، والكافر لا يخرج من النار، فلهذا أنكروا الشفاعة. وزادوا على ذلك شبهة أخرى فقالوا: هذه الشفاعة تعارض القرآن. نفس الشبهة، هذه الشفاعة تعارض القرآن. لماذا؟ يأتونك بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، كما في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وهكذا. فهذه آيات فيها نفي للشفاعة، فيقولون السنة تثبت الشفاعة وهذا خلاف للقرآن فنرد السنة. فكما ذكرنا آنفا في مسألة القبر، في مسألة فتنة القبر، نذكر في هذه المسألة سواء بسواء، نقول ليس هناك في أحاديث الشفاعة ما يتعارض مع القرآن، لأن القرآن نفسه يثبت الشفاعة. يقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ويقول تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويقول تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالقرآن نفسه يثبت الشفاعة ولا لا؟ فلا بد إذن من الجمع بين آيات النفي وآيات الإثبات، وهذا هو معنى قول العلماء الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، هكذا جمعوا بين الآيات. قالوا القرآن أثبت شفاعة ونفى شفاعة أخرى، فهما إذن قسمان مختلفان. الشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد الإذن، وهي التي تكون لمن رضي الله قوله وعمله، وهي التي تكون للشافع المكرم بالشفاعة الذي لا يشارك الرب تعالى في ملكه وسلطانه، فلا يكون كما يعتقد المشركون من أنه يشارك الله تعالى في ملكه ويشفع عنده بغير إذنه. فهذه الشفاعة المثبتة. والشفاعة المنفية هي التي فيها خلل لشرط من هذه الشروط. الشفاعة بغير الإذن شفاعة منفية، الشفاعة التي تكون على وجه المنازعة لله في ملكه وسلطانه شفاعة منفية، الشفاعة التي يكون فيها الشافع شريكا للرب تعالى شفاعة منفية. فهكذا جمع أهل العلم والسنة بين الآيات وقالوا الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة شرعية وشفاعة منفية شركية. وبناء عليه فالشفاعة التي أثبتتها الشفاعة التي أثبتتها السنة شفاعة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. كيف ونحن نقول أثبتتها السنة؟ فهل تثبت السنة شفاعة منفية؟ ولا يتعارض كتاب الله تعالى مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا، وهذا هو أصل المسألة كما ذكرت لكم. فحاصل الأمر إذن بارك الله فيكم أن الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة ويؤمنون بها كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف هذه الصور واختلاف هذه الأنواع، ولا تعارض بينها وبين القرآن، لشفاعة شفاعتان. فما نفاه الله تعالى في كتابه له صفة معينة وليست من قبيل الشفاعة المثبتة التي ثبتت في القرآن نفسه وثبتت في السنة أيضا. نلاحظ في كلام المصنف رحمه الله أنه لما ذكر شأن الخلود ذكره مع أهل الشرك والجحود، قال وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل، يرد بذلك على أهل البدع لأنهم يقولون بتخليد العصاة في النار، فهو يرد عليهم ويقول كلا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والتكذيب والجحود، وأما العصاة من الموحدين فإنهم لا يخلدون في النار بل لابد أن يخرجوا منها وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. ثم قال رحمه الله ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. طيب نذكر ما بعده، قال وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. هذه مسألة الإيمان بالجنة والنار، وهي من أعظم المسائل التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأنها مسألة الجزاء. الجنة والنار هما دار الجزاء. الجنة جزاء أهل الطاعة والإسلام، والنار جزاء أهل المعصية والكفرة. فلا بد أولا من إثبات الجنة والنار والإيمان بهما، وهذا والحمد لله تعالى لا ينازع فيه أحد ممن ينتسب إلى القبلة. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ينازع أبدا في الإيمان بالجنة والنار، ولكن تحدث المنازعات في المسائل التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى الإيمان بخلق الجنة والنار، أي أنهما قد خلقتا بالفعل وأنهما موجودتان الآن وموجودتان من قديم. فليس الأمر كما يقول بعض أهل البدع، هذا النزاع الآن، يقول نعم هناك جنة ونار ولكنهما لم تخلقا بعد، بل سيخلقهما الله تعالى بعد ذلك. فنقول لا، هذا مخالف لصريح الكتاب والسنة. يقول الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، ويقول في النار أعدت للكافرين. أعدت هذا بصيغة المضي، إذن فالجنة قد خلقت والنار كذلك قد خلقت. والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى في أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في هذه الحياة الدنيا واطلع على النار ورأى بعض ما فيها، فهذا يدل على أنهما مخلوقتان الآن. فهذا أول شيء، الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، ومعنى قيل وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهم الله عز وجل، هذا أول شيء. المسألة الثانية الإيمان بأبدية الجنة والنار. الأبدية مقصود بهذه الأبدية البقاء، أن الجنة لا تفنى وكذلك النار لا تفنى، لأنه أيضا من أهل البدع من قال إنهما تفنيان أو يفنى بعض ما فيهما، كما قال بعض أهل البدع تنقطع حركات أهل الجنة كما يقوله النظام من المبتدع، هذا كله باطل، بل الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا يفنى ما فيهما ولا من فيهما، وهذا أشهر من أن يذكر، لأن الله تعالى يذكر الجنة بوصف الخلود ويذكر أهلها بوصف الخلود خالدين فيها أبدا، وكذلك النار أيضا، والآيات في هذا أشهر من أن تذكر. وهذا هو الذي عبر عنه المصنف أولا بذكر مسألة الموت، يعني قدم بذكر مسألة الموت وأنه يذبح بين الجنة والنار حتى يدل على هذا الأمر، وحتى يؤكد على هذه المسألة بخصوصها، لأن من أهل البدع أيضا من ينكر هذا الحديث في ذاته ويقول هذا حديث لا يقبله العقل، لأن الموت عرض. الموت عرض، يعني إيش عرض؟ يعني شيء ليس مستقلا بذاته، ليس قائما بنفسه، هذا الفرق بين الأعراض والجواهر عندهم. هناك ما يسمى بالجواهر والأعراض، هذا عند المتكلمين والفلاسفة. الجواهر هي الأشياء التي تقوم بذاتها، كمثل الإنسان، الإنسان هذا جوهر، يعني شيء محسوس يرى ويسمع قائم بذاته. وأما العلم مثلا، إذا تكلمت على العلم لأنه ليس قائما بذاته، لا تراه ولا تسمعه ولا تحسه، نعم، فيقولون الموت عرض، فكيف يجوز عليه ما يجوز على الأجسام أو الجواهر؟ فيقولون هذا حديث يرده العقل ولا يقبله العقل. فالعلماء يقولون لا، وقضية العقل والنقل قضية طويلة جدا لا تحتمل أن نتكلم فيها الآن. والقاعدة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا معارضة بين عقل صريح ونص صحيح. إذا حصل التعارض إذا هناك أمر من اثنين، إما أن النقل لم يصح، وإما أن العقل فيه شبهة، إما أن النقل لم يصح
وإما أن العقل إيه فيه شبهة. وأما إذا ثبت النقل فلا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح. الصريح يعني إيه؟ يعني الذي ليس فيه شبهة. فنقول كما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق، وليس في هذا ما يحيله العقل، لأنه يجوز في قدرة الله تعالى أن يقلب الأعراض أجساما. أي شيء في هذا؟ والله تعالى قدرته واسعة تسع كل شيء، وأخبرنا عن ذلك وبين لنا أنه مثلا في قضية البعث يعيد الأجسام مرة أخرى، وأنه قادر على ذلك، وأنه أهون عليه كما جاء هذا في القرآن. فليس في هذا ما يحيله العقل. فنؤمن بقضية ذبح الموت هذه في حد ذاتها كمسألة في حد ذاتها، ونؤمن بما تدل عليه من بقاء الجنة والنار، لأن ذبح الموت ما معناه؟ معناه الخلود، أن أهل الجنة خالدون فيها وأن أهل النار خالدون فيها. وهذا نص الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أقرن، فيوقف بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم أتعرفون ما هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذا هو مدلول المسألة، وهو إثبات البقاء والأبدية في الجنة والنار وما فيهما. فلا بد من الإيمان بهذا أيضا، ومن أنكر شيئا من هذا فهو صاحب بدعة. من قال بفناء الجنة أو النار أو شيء مما فيهما فهذا ليس من أقوال أهل السنة. المسألة الثالثة، الإيمان بما في الجنة من النعيم وبما في النار من العذاب على حقيقته. على حقيقته يعني ما في الجنة من النعيم حق، الطعام والشراب والنساء والأنهار والماء، كل شيء مما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق على ظاهره، وكذلك ما في النار والعياذ بالله. لماذا نقول هذا؟ لأن من أهل البدع أيضا من قال ما في الجنة من النعيم والعذاب ليس حسيا، ليس حقيقيا، وإنما هو تخيل. يعني الطعام الذي في الجنة ليس طعاما حقيقيا، وكذلك الشراب، وكذلك النساء، وما في الجنة من النار والسموم والحميم وكذا، هذا كله تخيل لا حقيقة له، فهذا باطل. وكما قال الإمام أحمد في أصول السنة في شأن هذا، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يعني الذي يقول هذا لا يظن فيه أنه يؤمن بالجنة والنار أصلا، لأن الإيمان بالجنة والنار حقيقته وفائدته ما فيهما من النعيم والعذاب. فلو كان النعيم والعذاب لا حقيقة له، فأي فائدة للجنة والنار من الأساس؟ فهذا في الحقيقة من أقوال الزنادقة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإن احتج مبتدع أو زنديق. الفرق بين المبتدع والزنديق أن المبتدع هو الذي ينتسب إلى أهل القبلة، ويطلق غالبا إذا باينا بينه وبين الزنديق، يطلق غالبا على من ليست بدعته مكفرة، على من ليست بدعته مكفرة. وأما الزنديق فيطلق غالبا بدعته مكفرة. وبعض العلماء يسوي بينه وبين المنافق، يقول الزنديق هو المنافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. طيب كيف نعرفه وهو على هذه الصفة؟ عقائده وأقواله تدل عليه، العقائد التي يتكلم بها ويظهرها والمذاهب التي يدعو إليها تبين حقيقته، أن هذا ليس من كلام المسلمين الذي يقول الجنة ليس ما فيها على حقيقته، ليس النعيم حقا وليس العذاب حقا، هذا ليس من أقوال المسلمين أصلا. فالذي يقول هذا الكلام يظن به النفاق والعياذ بالله، يظن أنه ليس من المسلمين. كذلك يعبرون بالزندقة كثيرا في حق الإباحيين الذين يقولون بسقوط التكاليف عن من وصل إلى منزلة كذا أو منزلة كذا، يقولون من وصل إلى مرتبة اليقين أبيح له كل شيء. هذا ليس من أقوال المسلمين، لا يعتقد هذا أهل الإسلام، فيعبرون بالزندقة في هذه المقامات وفي هذه المسائل لأنها ليست من كلام المسلمين، والذي يقولها يظن به الشر ويظن به أنه متهم على الإسلام والعياذ بالله. نعم. قال: فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. لا للفناء. يأتيك رجل ممن يعتقد بالفناء، فناء الجنة والنار، يقول لك كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا يثبت الفناء لكل شيء سوى الله تبارك وتعالى. فنقول كما قال المصنف كل شيء مما كتب عليه الفناء. من أين جئنا بهذا القيد؟ من القرآن نفسه كما ذكرنا، القرآن نفسه هو الذي يثبت البقاء للجنة والنار، يثبت البقاء لأهل الجنة ولأهل النار، يثبت البقاء لبعض المخلوقات الأخرى كما يتكلم فيه العلماء، كمثل العرش واللوح والقلم وما أشبه ذلك. فهذا كله ثبت له البقاء بنصوص الشرعية وإجماع أهل السنة والجماعة. فعندما نستثنيه من الآية فلا نستثنيه من عند أنفسنا، وإنما نستثنيه بموجب النصوص الشرعية. فهذا عموم كل شيء هالك إلا وجهه، هذا عموم نستثني منه ما ثبت به النص. فإذا ثبت النص بأن شيئا معينا لا يفنى وأنه باق، فإننا نؤمن بهذا ولا نشكل عليه بالآية. ثم هو يقول رحمه الله: وهما من الآخرة لا من الدنيا. هذا احتجاج حسن، يعني هذا الهلاك إنما كتب على الدنيا لا على الآخرة، لأن الآخرة بطبيعتها باقية، هي دار البقاء، فما فيها لا يكون إلا باقيا، كما قال تعالى كل من عليها. من عليها على إيه؟ على الأرض، ما هو موجود في هذه الدنيا. فالفناء مكتوب على الدنيا لا على الآخرة. والجنة والنار من الدنيا ولا من الآخرة؟ من الآخرة. إذن فلم تدخل في قضية الفناء أصلا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. هذا جزء مما تقدم، هذه مسألة مما تقدم. احنا قلنا ماذا؟ قلنا الجنة والنار باقيتان بمن فيهما وما فيهما. طيب، من الذين في الجنة الحور العين، نساء أهل الجنة، فلا بد أن تكون الحور العين ممن خلق للبقاء، لا يجوز عليها الفناء لأنها مما في الجنة، وقد عرفنا أن الجنة بكل ما فيها باقية. فالمصنف هنا يؤكد على هذا الأمر ويبين لنا مسألة أخرى، وهي مسألة الاستثناء من الصعق، الصعق الذي يكون عند النفخ، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. هذا استثناء بنص الكتاب، يعني إذن ليس كل المخلوقات يصعقون عند النفخ في الصور. طيب، من الذي يدخل في هذا الاستثناء؟ أصناف ذكرها العلماء، منهم الحور العين، لأن الله تعالى خلقهن للبقاء فلم يكتب عليهن الفناء أصلا حتى يحصل لهن إيه؟ الصعق الذي يكون عند النفخ في الصور. والمصنف هنا يؤكد أن من قال بخلاف هذا فهو مبتدع، يعني حتى هذه المسألة ليست من المسائل الفرعية التي يمكن أن يسع فيها الخلاف، بل من أنكر هذا الأمر وقال إن الحور العين يدخلن في الصعق وإنهن لسن مخلوقات للبقاء فهو مبتدع لأنه مخالف لما عليه أهل الصوفي هذا الباب.